بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التفسير في غير صحيح، وقراءتنا في تفسير سورة آل عمران. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أرسل إليه رقل ملك الروم،
وكان مشركا وقتها على الشرك،
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مع لحية الكلبي إلى عظيم
وهي رقل على النصرانية، وقد كتب له النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم. هذا في إشارة إلى تلطف النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يخرج عن الشريعة لفتح قلوب المخالفين، وفيه بيان كفر أهل الكتاب، لأن النبي قال: أما بعد أسلم تسلم. فلو كان على الإسلام كيف أمره بالإسلام هو عليه؟ فهذا رد على من يقول بالتقارب بين الأديان ووحدة الأديان، وأنه لا فرق بين المسلم وبين الكتاب، والله ما كفرهم، مثل ما تسمعون أنتم في وسائل الإعلام، فهذا كله ضلال. الله عز وجل كفرهم في القرآن، وقال سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تتزاون بينه. وقال سبحانه: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صغرون. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والنبي قاتل وراسل الصحابة كذلك. نعم.
قال أن أبا سفيان بن حرب أرسل إليه رقل ملك الروم.
الإضاءة هذه ما.
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الإيريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة
الإيريسيين.
الإيريسيين: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله تعالى: واشهدوا بأن مسلمون.
وهم الخدم والعمال وكذا، يعني أن ذنبهم إنما يكونوا في رقبتك أيضا، حملت وزرك ووزر من تبعك. نعم.
قال: وحدثنا أبو اليمان.
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله اشهدوا بأن مسلمون، فكتب له النبي بهذه الآية. ومن هنا قال بعض أهل العلم فيه جواز أن يمس الكتاب إذا كان من القرآن وكذا لغير المتطهر، وأنه لا يلزم الطهارة. ورد عليهم بأن هذا إنما كان ضمن كتاب، والحكم يختلف فيما لو كان قرآنا خالصا، وكذلك قد يحتمل أن النبي إنما قال استدلالا ولا يقصد الآية ويا أهل الكتاب، والآية يا أهل الكتاب، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالها على وجه الاستدلال. وعلى كل، الكتاب لو كان فيه آية لا يأخذ حكم القرآن الخالص، وأيضا ما جاء من نهي عن السفر بالقرآن إذا خشيت فتنة، وكذلك إذا كان القرآن خالصا، أما إذا كان هناك كتاب فيه آيات فلا يأخذ الحكم. نعم.
قال: وحدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري.
والكتاب الذي أنزل على هؤلاء، على أهل الكتاب، التوراة قد أنزلت على موسى، والإنجيل وقد أنزل على عيسى عليهما السلام، والقول بأن المجوس كان قد أنزل عليهم كتاب فهذا قول لا يصح، ولم ينزل الكتاب إلا التوراة والإنجيل، وأما المجوس ما أنزل عليهم كتاب. لكن ورد التخفيف في بعض أحكامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي في الجزية لا في نكاح النساء غير نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم، هذا فقط في الجزية، ولهذا لا تنكح المرأة إذا كانت من المجوس، إنما المرأة الحرة إذا كانت كتابية فإنه يجوز نكاحها. والأمة يستمتع بالأمة الكتابية لأن الحرة يجوز نكاحها، فالأمة يجوز الاستمتاع بها. أما المشركة والمجوسية قد اختلف أهل العلم في الاستمتاع بإماء الوثنيات والمجوسيات على قولين، أقربهما أنه لا يستمتع بالوثنيات لأنه لا يحل نكاح الحرائر منهن، وما جاء في قصة سبايا أوطاس فمحمول على أنهن أسلم. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقلا أرسل إليه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الكلبي إلى عظيم بصرة فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله فإن تولوا.
هذه كيفية مراسلة أهل الكتاب، سلام على من اتبع الهدى، ما يقال السلام عليكم ورحمة الله لأن النبي نهى عن بدأتهم بالسلام. ما
قال أما بعد يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. قال حدثنا عبد الله حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان رضي الله عنه أن أبا سفيان بن حرب بن أمية أخبره بهذا، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله. قال حدثنا عبد الله حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره بهذا، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله نحوه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث حدثنا يونس قال عن
يونس عن ابن شهاب
قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى كسرى بكتابه إلى كسرى نحوه. قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث به قال حدثنا عبد الله حدثنا الليث حدثنا عقيل ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بكتاب إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزدقه، فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
نعم، هذا كسرى مزقة، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق وكان. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا قال إبراهيم بن حمزة حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه بهذا، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما انقضت مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى كسرى نحوه. قال أبو عبد الله ورواه ابن أخي ابن شهاب نحوه. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه بهذا. وقدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية ابن خليفة بسم الله الرحمن الرحيم نحوه. قال الإمام أبو عبد الله ورواه معمر وهلال بن رواد عن الزهري.
نعم. وكان هرقل لما قرأ الكتاب وقع في نفسه وقال بأن أمره سيظهر ولو أعلم أني أخلص إليه وكذا لا ركبت إليه ولا غسلت عن قدميه أو كما قال. حتى قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أو كما قال رضي الله عنه. ولكن لما عرض عليه هرقل فصاحه أحاص حيصة الحمر وكذا فظن بملكه وقال إنما فعلت ذلك لأختبر بأسكم كذا وقد عرفته. وكان هذا آخر أمر هرقل، لم يسلم ومات على ذلك. نعم.
قال قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال لي بندار أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان وقال صعصعة ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العام ليس علينا في الأميين سبيل إلا يعلمون.
نعم.
قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. قال لعمر
تفسير ابن عباس ابن كثير في قول الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. نعم ذكر تفسير الحاشية هات اقرأ عندك في الحاشية.
قال
نعم ومن أهل الكتاب من إن تمنوا بقنطار يؤدي إليك ومن من إن تمنوا بدينار يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس عليهم في الأمين سبيل. الآية قال ابن كثير يخبر تعالى عن يهود بأن فيهم الخونة ويحذر من المؤمنين من الاغترار بهم فإن منهم من إن تأمنوا بقنطار أي من المال يعني إشارة إلى المال الكثير يؤديه إليك أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك. وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. وقد تقدم الكلام على القنطار في أول السورة وأما الدينار فمعروف إلى أن قال وقوله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب فإن الله قد أحلها لنا هكذا هم يقولون. قال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أي هذه الأموال مباحة مثل ما تفعل الجماعات التكفيرية يبيحون لأتباعهم أخذ هذه الأموال يقول هذه أموال مباحة هذه أموال مرتدين أي وقد اختلقوا هذه المقالة واتفقوا بهذه الضلالة فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بهت. هذه الآية استدل بها من استدل على ماذا يا إخوان على الموازنات أن الله قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومن من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فقال انظر لما تكلم عن أهل الكتاب في المال أثنى وذم أثنى على قوم وذم قوما فهذا فيه الموازنات. فإذا أردت أن تحكم على أحد ولو حسنات فلا بد أن تذكر هذه الحسنات ورد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر ذلك على اعتبار ماذا على اعتبار الأخبار الإخبار والترجمة أن منهم وأنا منهم ليس الحكم على أهل الكتاب وإنما يبين أن من أهل الكتاب من هو عنده الأمانة وأن منهم من ليس عنده هذه الأمانة هذا من باب الإخبار والتراجم وهذا كما قلنا لا إشكال فيه مثل ما أخبر النبي عن الخوارج تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم، هذا لا إشكال فيه. أما الحكم على أهل الكتاب، حكم عليهم فما هو؟ الحكم عليهم ما ذكر الله عز وجل في كتابه من أنهم كفار، من أنهم يتخذون منهم أولياء، من أنهم يكتمون، من أنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق إلى غير ذلك، ولم يذكر حال الحكم عليهم مثل هذا، إنما هذا حال الإخبار، وهذا لا إشكال فيه، ما أحد منعه، ما أحد منع أن يقال عمرو بن عبيد كان عابدا وكان كذا وكان كذا، في حال الترجمة له، في حال الترجمة والإخبار عن حاله كله، هذا لا إشكال فيه. أما في حال الحكم هذا موضع النزاع وموضع النزال، فحينما نتكلم عن مسألة الموازنات نحي كل شيء إلا ما يتعلق بمسألة الحكم عليه. هل إذا أردت أنا أن أحكم عليه مثلا أذكر الحسنات أم لا، فليس من صنيع السلف رحمهم الله تعالى ذكر الحسنات. أما مسألة التراجم، التراجم ماذا أوسع. أما مسألة بيان ما عندهم إما لإخصامهم أو لبيان حالهم فهذا لا إشكال، والله قال وإذا قلتم فاعدلوا، ما يكون عندهم من هو أمين ونقول ليس فيهم رجل أمين، ليس كذلك. إنما حال الحكم عليهم فالحكم إنما يكون متناولا الأمر العام، متناولا ماذا؟ الأمر العام. فأقول عن المعتزلة ضلال، ما أقول عندهم عندهم، أقول على عمرو بن عبيد ضال، أقول على سيد قطب ضال، ما أقول عنده، وأقول على حسن البنا مثلا ضال. فالحكم على الشخص، الحكم على الطائفة إنما يتناول الخلاصة، خلاصة الحكم، خلاصة الحكم. نعم نعم. لا يعني ما نقول موازنات تجوز إلا في حالين، لا احنا نقول إذا كانت في باب إخبار، لأنه ما يلزمني في كل شيء حتى لو نافع في غير باب الحكم ما يلزمني في كل شيء أقوله، لكن إذا دعت حاجة إلى ذلك لا بأس. أما الحكم لو المتضمن التحذير هذا لا موازنة فيه. أما عدا ذلك إذا كان باب إخبار، إن كان من باب دفع باطل يلصق به ليس عليه، يعني مثلا يقول لك قائل مثلا إن مثلا أن أهل الكتاب ليس فيهم رجل أمين، نقول لا منهم. أن اليهود والنصارى لا فرق في العداوة، نقول لا الله فرق بينهم، لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود الذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، لأن ما أخشى من الحصر أن تأتي صور، ممكن هذه الصور يكون فيها استثناءات، فالإنسان يبتعد عن الحصر يعني قدر المستطاع. لكن التفصيل معروف في ذلك أنه حال الحكم، وده موضع كلام أهل السنة لما بيقولون بمنع الموازنات قصدهم حال الحكم على صاحب البدعة والتحذير منه. نعم.
قال قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، قال لي عمرو بن محمد حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله.
نعم. وهي أعم من ذلك كما قال ابن كثير في تفسيرها، يقول تعالى إن الذين يعتضون عما عاهدهم الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم و ذكر صفته الناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكذبة الفجيرة الآثمة بالأثمان القليلة الزاهدة وهي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة أولئك لا خلق لهم في الآخرة. نعم. فكل من ترك ما أمره الله عز وجل به نتيجة الدنيا فهو داخل في الآية، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها، ولا يكلم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. إن كان الذي تركت من أوامر الله هو الإيمان فلا خلق لك أصلا مطلقا فأنت في النار، وأما إذا كان شيء من الأوامر دون ذلك فلا خلق لهم في الآخرة، أي أنه لا كرامة بل هو تحت الوعيد، إن شاء عذبه الله على هذه المعاصي وإن شاء غفر له. نعم.
قال قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية. قال قال لي أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن بكير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت يهود فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يسكن قال كان يسكن البدو فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. وقال صدق قالوا صدقت. وقال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله. قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن يوسف وغير واحد عن سفيان عن سفيان
نعم
قال قوله تعالى
كان يسكن البدو فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلومه إلى لحوم الإبل والبنى فلذلك حرمه. قالوا صدقت. قد جاء عند أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس أقبلت يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. وهم كذب أصلا ولو أخبرهم نبي بكل شيء لأن النبي سيخبرهم، لكن هل يتبعون؟ لن يتبعوا. فأخذ عليه ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال الله على ما نقول وكيل. قال هاتوا بعدما أخذ الميثاق عليه. قال هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي. قال تنام عينه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا على ماء المرأة آنثت. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل عن نفسه. قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد قال بعضهم يعني الإبل فحرم لحماه. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد. قال ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحابة يسوق حيث أمره الله عز وجل. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال صوت. قالوا صدقت. إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا به. طيب وصلنا إلى أربعة بقي واحد. فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك. كل نبي ينزل عليه الوحي بملك فأخبرنا من صاحبك الذي يأتيك بالوحي. قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. هذا الذي جعلهم لا يؤمنون. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدو لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد العجلي به نحوه. وقال الترمذي حسن غريب. وقال ابن جريج والعوفي عن ابن عباس كان إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام يعتريه عرق النسى بالليل وكان يقلقه ويزعجه عن النوم ويقلع الوجع عنه بالنهار فنظر لله لا لئن عافاه الله لا يأكل عرقا ولا يأكل ولد ما له عرق. وهكذا قال ضحاك والسدي وهكذا حكاه ورواه ابن جرير في تفسيره. قال فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استنانا به واقتداء بطريقه. قال وقوله من قبل أن تنزل التوراة أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت ابن كثير ولهذا السياق بعدما تقدم المناسبتان إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله وكان ذلك سائغا في شريعتهم فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فيكون هذا من المناسبة أنه حرم ما يحب وكان هذا سائغا عندهم. فهذا هو المشروع عندنا اللي هو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذا عندنا وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه كما قال وآتى المال على حبه وقال وطعمنا الطعام على حبه يعني إنسان ما ينظر مثلا شيئا لم يعد له قيمة ولا كذا فيتصدق به. وإحنا طبعا يعني أحسن النفقة هو الذي ينفق ما بلي من ثيابه أو لم يعد له به حاجة ولا حاجة أولاده فيجمع ويتصدق هذا ما شاء الله عليه. إنما يأتي بأفضل ما جاء به يوم العيد لأولادي مثلا ويقول أعطي هذا ليتيم، هذا من الذي يفعل هذا؟ الجيد منا من يجمع ما عنده ويتصدق به. المناسبة الثانية، لما تقدم السياق في رد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه وكيف خلق الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه عز وجل، ليس ابن الله وليس والله، شرع في الرد على اليهود قبحهم الله وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله عز وجل قد نص في كتابه التوراة أن نوح عليه السلام لما خرج من سفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منه، ثم بعد هذا حرم إسرائيل اللي هو يعقوب على نفسه لحمان الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك، وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، ولهذا البعض يقول إن أصلا خليقة زنا، ليه؟ لأن كان أولاد بني أولاد آدم يتزوج هذا ذاك، سبحان الله، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليه. وكذلك كان الجمع بين الأختين شائعا وقد فعله يعقوب عليه السلام، جمع بين الأختين ثم حرم ذلك عليهم في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، فهذا هو النسخ بعين. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلال بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوا بل كذبوا وخالفوا. وكذلك ما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم، فما بالهم لا يؤمنون؟ ولهذا قال تعالى كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عليه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل، ثم قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فإنها ناطقة بما قلنا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناهم من وقوع النسخ وظهور ما ذكرنا، فأولئك هم الظالمون. يبقى انظر إلى المناسبة بين هذه الآية وما سبق ولماذا ذكرت هذه الآية هنا، كل طعام كان حل لبني إسرائيل، هذا إخصام لليهود، واليهود قوم بهت ولو جاءتهم كل آية لما آمنوا. ليست المسألة عداء مع جبريل، وليست المسألة أما جاء في الصحيح لما قال النبي ما تقول في عبد الله بن سلام وكان قد أسلم قالوا كذا وكذا وأثنوا عليه خيرا، ثم لما أظهر عبد الله بن سلام إسلامه ماذا كان؟ قالوا نحن وراءه، صاروا يسبون وطعنون. فهذا هؤلاء هم يهود. وبالمناسبة عجبت من مقطع الآن يوزع لنتنياهو، فإنه يبارك للمسلمين شهر رمضان حتى يقول كل عام أنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك أو كذا بالعربية، يقولها بالعربية، وأننا الآن عالم السلام ورمضان فيه من المعاني ما فيه. هو يقول نتنياهو يقول هذا الكلام، نتنياهو يقول هذا الكلام، والآن احنا يعني صار بيننا وبين الدول العربية كيت وكيت وكيت وسمى الدول هذه كذا، فيكون هذا ابتداء بالسلام والمساجد سيصلى فيها وغير ذلك. نتنياهو يبارك المسلمين شهر رمضان. هؤلاء قوم بهت وهؤلاء أصحاب مصالح، واليهود لا يحبون أحدا إلا أنفسهم، شعب الله المختار، لا النصارى ولا المسلمين، وإن اتفقوا في الظاهر مع النصارى لكن لا النصارى ولا يرون شعبا يستحق الحياة إلا هم، إما أن نكون خدما جميع شعوب الأرض أن تكون خدما لهم أو لا يستحقون الحياة، هذا شعب الله المختار هكذا يزعمون. نعم الله المستعان. تفسير القرآن يا إخوان، القرآن عظيم والتفسير مهم وسبحان الله. ولهذا الذين يقولون بفقه الواقع وعلينا نفقه ونشتغل بأسايب الغزو الفكري وفي كتب خاصة ومذكرات، يا أخواني كتاب الله عز وجل أعظم ما يبين لك الواقع السابق منذ أن كانت الخليقة واللاحق إلى أن تنتهي الدنيا وما بعد الدنيا. ماذا نريد أكثر من هذا؟ القرآن والسنة عرفنا أي أخوان ما كان من قبل، كان الله ولا شيء قبل ابتداء الخليقة نعلمه من كتاب ربنا وسنة نبينا، ونهاية الخليقة نعلمها من كتاب ربنا وسنة نبينا، ثم مآل الناس في الجنة أو في النار نعلم ذلك من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لسنا في حاجة إلى مذكرات كاذبة يقوم عليها كذابون، لا من المستشرقين ولا من غيرهم ممن يعتنون بدراسة ما يقال بالعالم الإسلامي والدين الإسلامي وما سمى بالفكر ما أدري إيه وما سمى بكذا. شغلونا سبحان الله وقامت مدارس فكرية الجاهل بها عندهم جاهل، حتى خرجنا أمثال محمد عبد وجمال الدين أفغاني ومحمد عمارة ونوال سعداوي وكل هذه الحثالة في كل عصر من العصور سبحان الله. هذه العصور وهذا عقوبة من أعرض عن حدثنا وأخبرنا. علم الكلام اللي هو في الكلام يمكن أشرف ما عند هؤلاء. نعم أي عبد الرحمن. إيه لعله كان أولا إذا صح، لأنه هنا قال أيضا في الحديث الذي رواه أحمد، لأن هذا حديث صحيح لم يذكر هنا مكان من البدء، وهذه الرواية هذا إن صحت فيكون هذا ثم انتقى، مثل ما جاء في يعقوب أيضا في ضواحي أو في كذا، وإلى كل الرسل من أهل القرى. نعم.
قال قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس
الذي نعم أيوة سمع نعم لأنه في أي هذا كلام طيب، هذا طيب، هذه فائدة طيبة ذكرها القرطبي في الآية ومن أهل الكتاب أن تأمنوا بخنطار. أعطيه شوف هاتي عندك، يعني يقول القرطبي في الآية ليس فيها تعديل لأهل الكتاب، ليس فيها تعديل لأهل الكتاب، لأن قد يوجد في فساق المسلمين من يؤدي الأمانة وكذا ومع ذلك لا يصبح بذلك عدلا، لأن العدالة ليست هي أداء أمانة فقط، العدالة سلامة عامة ليست فقط مختصة بالأمانة. هذه فائدة طيبة، هذه فائدة طيبة يذكرها القرطبي. نعم
قال القرطبي رحمه الله تعالى الخامسة في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب.
لا.
قال ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم خلافا لمن ذهب إلى ذلك، لأن فساق المسلمين
ولا لبعضهم، انتبه ولا لبعضهم، نعم فيهم من يؤد لكن هل بذلك يكون عدلا؟ ولا لبعضهم، العدالة أعم. نعم
قال ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم خلافا لمن ذهب إلى ذلك، لأن فساق المسلمين يوجد فيهم من يؤدي الأمانة ويؤمن على المال الكثير ولا يكونون بذلك عدولا، فطريق العدالة والشهادة ليس يجزئ فيه أداء الأمانة في المال من جهة المعاملة والوديعة.
تمام نعم هذه فائدة طيبة. نعم
قال قوله تعالى إن أول بيت موضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال الأويسي قال أخبرنا زهرة بن معبد عن الوليد عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال لما احتفر عبد الله بن الزبير عن القواعد وجد فيه حجرا فيه كتاب أنا الله ذو بكة وضعتها يوم خلقت السماوات والأرض وحففتها بسبع أملاك حنف بسبع أملاك حنفاء وباركت لأهلها في الماء واللحم واللبن. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.
نعم، وذكر ابن كثير في هذه الآية أن أول بيت قال يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده للذي ببك، يعني الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك. ونادى الناس إلى حج، لا النصارى يحجون ولا اليهود يحجون، وهم يزعمون أنهم على ملة مين؟ إبراهيم، على دين إبراهيم. ولهذا قال مباركا أي وضع مباركا وهدى للعالمين. وقد روى الإمام أحمد عن من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. وأخرج البخاري ومسلم. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين
آمنوا، وبك طبعا هي من أسماء مكة، بك من أسماء مكة.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الآية. وقال نصر،
وذكر ابن كثير فإذا في سبب تسميتها ببكة قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى يبكون بها أو يخضعون عنده. وقيل لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. قال قتادة إن الله بك به الناس جميعا. نعم، فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيرها، يعني نظر للزحام يعني. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الآية. وقال نصر بن علي عن أبيه عن شعبة عن زبيد عن مرة عن عبد الله حق تقاته.
نعم.
قال قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال
وحق التقوى ما هو يا إخوان؟ هل هو زائد عن الحد المفروض؟ وهل هناك فرق بين اتقوا حق تقاته وبين فاتقوا الله ما استطعتم؟ هل هناك فرق؟ أم هذه الآية بمعنى تلك؟ فمن اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق تقاته، ومن اتقى الله حق تقاته فإن المأمور به من ذلك هو ما يستطيعه. فلا نظن أن التقوى حق التقوى ما زاد عن الأمر الشرعي، بل هو ما أمر به الإنسان شرعا، فعلى المسلم أن يأتي ما أمر الله به على وجهه، فمن أتى به على وجهه فقد اتقى الله حق تقاته، فمن غض بصره فقد اتقى الله حق تقاته، ومن امتنع وحصن فرجه فقد اتقى الله حق تقاته، واستقام على سبيل المؤمنين قد اتقى الله حق تقاته، ومن صلى قاعدا عند العجز عن القيام فقد اتقى الله حق تقاته، وهو الذي اتقى الله ما استطاع. وليس معنى حق التقوى الزيادة على المشروع، ومعنى فاتقوا الله ما استطعتم أنك تأتي بما شئت من المأمور، لا، إنما بما تقدر عليه المأمور وليس بما شئت. فإذا كنت تقدر على أن تأتي بالمأمور كله فلا يجزئك أن تأتي ببعضه، لكن من أتى ببعض المأمور للعجز عن إتيانه بكل المأمور فقد اتقى الله ما استطاع، وإذا اتقى الله ما استطاع حينئذ فقد اتقى الله حق التقوى، فقد اتقى الله حق التقوى. نعم.
قال قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال حدثنا إسماعيل بن أويس ابن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولهذا قال ابن مسعود تقول حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، وهذا الذي أمر الله به. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح موقوف، وقد تبع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. وقال علي بن وقد ذهب سعيد بن جبير وابو العلي والربيع بن انس وقتاده ومقاتل بن حيان وزيد بن اسلم والسدي وغيرهم الى ان هذه الايه منسوخه بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، منسوخه بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله في التقوى حق تقاته، قال لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذوا في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. طبعا هذا هو، لأنه لا دليل على النسخ، وهذا الحكم غير مغير، ليس مغيرا لهذا الحكم. فاتقوا الله حق تقاته تساوي فاتقوا الله ما استطعت. إذا عرفنا أن تقوى الله حقا هي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. نعم.
قال قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات.
نعم، النهي عن التفرق والأمر بالاعتصام، كما قال سبحانه وتعالى ولا تزال المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهذه الآية فيها دليل على الإجماع أو على الأصل العظيم أصول السنة والجماعة، وهو الاجتماع ونبذ الفرقة، فكل ما يؤدي الفرقة فحرام. ما أدري، سبحان الله يا أخواني، أنت في زمان عجيب، يعني تناقش مسألة الحزبية ويقولها البعض وينكرها البعض. أنتم فرغتم محاضرة محمد إسماعيل ودينا المحاضرة هذه، فرغوها بارك الله فيكم، وهو يؤصل هذه الجماعات والطوائف ويرى أن هذا ظاهرة صحية. نريد هذه المحاضرة، فرغوها حتى نتناولها. فيؤصل هذه الحزبية والتفرق وأن هذه ظاهرة صحية، الجماعات ظاهرة صحية، كل جماعة فرحة بما عندها ظاهرة صحية. والله عز وجل يقول إن الذين فرقوا لما كانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكون المشكلة من الذين فرقوا لما كانوا شيعا. زمان عجيب، التوحيد محل نقاش، الاجتماع محل نقاش، اتباع السنة دون ما سوى محل نقاش، خروج على إمة جور محل نقاش، طلق عن أهل البدع محل نقاش. سبحان الله، هذا أقول محل نقاش مع من؟ مع من يزعم سلفية، دعك من الآخرين. ولهذا أخواني بارك الله فيكم، عليكم بالمحكمات الكليات، اقرأوا ثم اقرأوا ثم اقرأوا ثم اقرأوا ولا تملوا من القراءة في كتب أهل السنة، فإنكم في زمن الغربة بحق، غربة الغربة. الغربة يا أخوان اشتكاها أبو الدرداء، واشتكاها الحسن البصري، واشتكاها الأوزاعي. ما بالك أنت الآن؟ والله غريب وعجيب، اليوم سبحان الله، سبحان الله، تجد عجبا عجب، سلفيون يؤصلون الحزبية ويكونون حزبا زي حزب الزور هذا ويجادلون، لكن ده ليس حزبا دينيا، هذا حزب سياسي من أجل أن يمكن للدعوة. أي دعوة هذه؟ أي دعوة؟ دعوة برهامي؟ نعم صحيح، هذا من أجل تمكين دعوة برهامي، ودعوة برهامي دعوة على خلاف دعوة النبي والصحابة. دعوة برهامي على خلاف دعوة النبي والصحابة؟ طبعا خلاف دعوة النبي والصحابة، النبي حرم الأحزاب وبرهامي يضع الحزب، النبي يحرم الخروج على حاكم الظالم إلا أن ترى كفر بواحا، وهذا يجوز الخروج عليه إذا كانت هناك مصلحة. نعم.
قال قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال تجيئون بهم في السلاسل تدخلونهم في الإسلام.
نعم، يعني في البداية نأتي بهم بالسلاسل ولكن مكرهين، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يشرح صدورهم للإسلام. قال ابن كثير في هذه الآية كنتم خير أمة، يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنه خير الأمم، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال البخاري وساق بسنده عن أبي هريرة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في عناقيم حتى يدخلوا في الإسلام. الله أكبر، لا للاستعباد بل للدخول في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس وعطية العوفي كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس. الله أكبر، من خير الناس للناس؟ هذه الأمة. طيب نأخذ منها فائدة أخوان، يلا أكملوا. خير الناس للناس عموما هذه الأمة أهل الإسلام، وخير الفرق لكل الفرق وخير الناس لكل الفرق من أهل البدع أهل السنة والجماعة، لأنهم يريدونهم على السنة ويريدون لهم الخير أن يموتوا عليه، ما يريدونهم لأنفسهم ولا لشخصهم، إنما كل طائفة تريدك جنديا عندهم، أما أهل السنة يريدونك عبدا لله على بصيرة. واضح يا أحمد؟ كل طائفة تريدك إيه؟ جنديا عنده. سجل اسمك، ولهذا أول حاجة مطلوب منك سجل اسمك ونعرف ونبعث لك البطاطس والأرز عشان نجندك، أي حاجة معك في المستشفى كل شيء تحت أمرك، كل شيء، ولا نلتقي بقى على السنة ولا حدثنا ولا أخبارنا ولا شيء. هو الدين نهايته بقى، نهاية الدين يوم أن دخلت، نهاية الدين يوم أن دخلت. ولهذا التبليغ يوم ما يدخل العاصي يتوجه داعيا، يركب السيارة وياخد البطانية مباشرة، ده هو ده النهاية. طب أدعو بإيه؟ ما عنديش علم. يقول لك ومن قالك إنك أنت لابد يكون عندك علم؟ عندك حال، حال الدعوة بالحال مش بالعلم. يعني اطلع كده وقول ده أنا كنت شرب خمور والناس ده كانت سبب وجيت، أنا كان بشعر في قلبي بظلمة الوقت اتكت اتفكت. انا اقول لكم على حاجة سر، انا يوم ما استقمت انا كانش في بيتي ارز ولا في بيت اي حاجة، انا تاني يوم واحد جاب لي شوالين رز بس، هو ده المطلوب منك. يبقى الدعوة بالحال. اذا هذه الفرق تنتهي دعوتها اذا كنت جنديا فيها، انما مع اهل السنة لا، يريدونك لتكون عبدا له على بصيرة، واذا كنت كذلك فاطلب البصير. احضر اعمل ايه يا شيخ؟ خد الكتاب ده، خد المتن ده، امشي عليه، احضر للشيخ فلان، اسمع للشيخ علان. يبقى اذا يريدونك عبدا على بصيرة، والبصيرة اطلب بقى البصير. احنا ما زلنا الان شوف طول عمرنا نطلب البصيرة ومع ذلك نقول ايه؟ هل من مزيد، هل من مزيد، وتبقى الى يوم القيامة. يبقى هنا لست عامل عند أحد، لا أنت عامل عند ابن باز، ولا أنت عامل عند فوزان، ولا فوزان له أجراء، ولا ابن باز له أجراء، ولا محمد بن إبراهيم له جماعة، ولا أحمد بن حنبل له حزب. ولهذا أبعد الناس عن الاقتداء بأحمد من يتعصب له زاعما أنني حنبلي، ولو سمعك أحمد وأنت تقول حنبلي المتعصب لأخرج عن قوله لقال فيك ما قال، قال في من هو أعظم، قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. ولما قيل أن عمر بن عبد العزيز يقبل قيمة وكذا في الزكاة قال لا ندع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. هكذا أحمد رحمه الله، أبعد الناس عن أحمد هم هؤلاء، وعن الشافعي هم هؤلاء الذين يخرجون يبتعدون عن أحمد الأثري، إنما أحمد صاحب القول والمسألة الذي ما يجوز أن نخرج عليه، ولا يجوز أن تقع مذهب أم لا، وإذا كنت مقتدى ما أدري، وإذا كنت مقلدا، ويضعون طقوسا ما أنزل الله بها من سلطان، الويل لك إن كنت دخلت مذهب ثم خرجت منه، وإيجاب أن تفتي بمذهب من المذاهب. فأبعد الناس عن أحمد وهذا. إذن كل جماعة تريدك جنديا عندها، وإذا دخلت إليها انتهت مهمتك، إلا أن تدعو تأتي بأعضاء، لكن بس لا مطلوب منك علم، لأن ما في جماعة عندها علم، ولا مطلوب منك أي شيء غير أنك تكون إخواني. ولهذا يبتلون الإخوان، يبتلون جنديتهم بالسمع والطاعة، يعملوا اختبارات كده يقولك الورقة دي خدها هي مقفولة ما تفتحهاش ألا مثلا عند جمصة مثلا، يعني تفتح الورقة وانت عند جمصة، إياك تفتحها قبل هذا، تفتح الورقة عند جمصة اقعد اقعد مكانك تقعد. تربية على السمع والطاعة والجندية. اما انت لا، اهل السنة يريدون الناس عبيدا لرب. ولهذا قال السلفي: ثكلتك امك فوالله ان لا انفع لهم من ابائهم وامتهم، او كما قال. نعم. والمعنى ان خير الامم وانفع الناس للناس، انهم خير الامم وانفع الناس للناس، ولهذا قال: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. نعم. ومن لم يكفر فسق. لا، من لم يكفر منهم فسق، يعني الناس يا كافر يا فاسق. لا لا، فين أعد؟ هو بيتكلم عن الخوارج. تمام. نعم. يبقى ومن لم يكفر بقى. نعم. أو من لم يكفر فسق. نعم.
قال: وكذلك أهل الأهواء يتبعون رأيا ويكفرون من خالفه فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول، ولا يكفرون من خالفهم، بل هم أعلم بالخلق، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق كما وصف الله به المسلمين.
تمام. طب هنا عوض كلام شيخ إسلام في أهل السنة يكفرون من خالفهم. طيب لما نجيب مثلا كلام مجد عرفات بيقول أهل السنة لا يكفرون، لا يبدعون، ولكن وإنما يخطئون، الكلام ده صح؟ القاعدة اللي وضعها مجد عرفات هنا لا يبدعون بل يخطئون، كلام بإطلاق هذا باطل. أهل السنة لا يبدعون ما ليس بمبتدع، ويخطئون ما ليس بمبتدع ومخطئ، لكن أهل السنة والجماعة يبدعون المبتدئ ويخطئون المخطئ ويكفرون الكافر. أهل السنة جماعة يكفرون ويبدعون ويخطئون، كل ذلك عندهم. فمن أخذ شيئا يوافق مذهبه أو قاعدته من هذه بإطلاق فقد أخطأ. فمن أخذ أهل السنة يكفرون على التكفير بلا ضابط ولا دليل فليس على منهج أهل السنة، ومن أخذ كذلك يبدعون بلا دليل فليس على منهج أهل السنة، ومن أخذ يخطئون ردا للتبديع مطلقا فليس هو مراد أهل السنة. أهل السنة والجماعة يبدعون ويكفرون ويخطئون ويعذرون ويقتلون. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، إن ضحي بالجعد بن درهم، ويسجنون وينفون، لكن كل ذلك بدليل. فمن أطلق إطلاقا من هذا قيل له: ما دليلك؟ أنا أعجب، يعني كيف مجد عرفات يؤصل هذا لطلاب حسن يبدعون لا يبدعون بل يخطئون؟ يخطئون يعني ما عندك مبتدع؟ إذا كان عندك مبتدع واحد إذن ينقض قاعدتك. فإن قال: أنا قصدي أنهم لا يبدعون يعني أهل السنة، طلبناك بأمرين، الأمر الأول على ما أطلقت إذن، الأمر الثاني وهل هؤلاء الذين أنت تخطئهم ولا تبدعهم أهل سنة، الأمر الثالث وهل لو كانوا مخطئين أظهرت خطأهم على الملأ ليحذرهم الناس وبينت أخطأهم 1، 2، 3، الرد على محمد حسن في خطأ كذا، الرد على الحويني في خطأ كذا، أم كنت درعا واقيا وسدا منيعا أمام من يتكلم فيه بدعوى أنه لا صغار وأنه لا ما أدري وأنه لا لسه بيلعب في الشارع إلى غير ذلك؟ سبحان الله. نعم. لهذا احنا بنقول: بارك الله فيكم، التحاكم إلى القواعد والأدلة وفهم السلف هام مهم جدا. دعك من مسألة شيخ، يا اخواني اياكم تكونوا طلاب، والحمد لله الحمد لله ما تربيتم على هذا، تبصمون يا اخوان كده وخلاص، لا ما يصلح، الشيخ يروح ويجي. اما القاعدة ثبت، هي اسمها قاعدة ليه؟ لأنها ثابتة، هذا منذ أن وجد ثابتة. الشيخ يروح ويجي، يزل ينحرف يموت يخطئ، لكن القاعدة ثابتة، صح ولا لا؟ القاعدة ثابتة، القاعدة ثابتة. هذه مهمة جدا، مهمة جدا، مهمة. والسلف كانوا يربون على هذا، السلف ما يربون على الارتباط بهم. ولهذا لو قال لكم واحد شيخكم أخطأ في كذا، هتقول تعال يا حدادي يا متمرد احذر اعمل سوي خبيئة، ما الدليل؟ هتقول ما الدليل؟ إن كان فعلا مخطئ خلاص يبقى هذا مخطئ، وسوف تسارع إلى أن تنصح شيخك، يا شيخ هذا خطأ، أنت قلت كذا هذا خطأ. إنما ما في اللي خالف شيخنا يكون حداديا ولا يكون ما أدري. هذه الأشياء التي تجعل في منهج المتعصبة. نعم نعم الحمد لله الحمد لله. يعني قال ابن تيمية الذي ذكرناه، يعني بعدما قال ابن تيمية علق على خير الناس للناس هذه الأمة، قال وخير وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس، نقاوة المسلمين وخير الناس للناس. نعم.
قال قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن الحسن ابن يزيد العجلي عن ابن مسعود رضي الله عنه يتلون آيات الله آناء الليل قال صلاة العتمة.
نعم.
قال وروى عمر ابن ذر عن الحسن ابن يزيد العجلي مرسلا.
نعم.
قوله تعالى وشاورهم في الأمر قال حدثنا صدقة،
وهذه تشمل يعني صلاة العتمة العشاء وأيضا ما هو متعلق بقيام الليل كذلك ثلاثة أناء الليل، كل هذا من بعد المغرب إلى الفجر، هذا كله ليل، هذا كله ليل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. يقول قال ابن أبي نجيح زعم الحسن بن يزيد العجلي عن ابن مسعود في قوله ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، قال لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال السدي. ويؤيد هذا القول الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وساق بسنده عن ابن مسعود قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال وأنزلت هذه الآية ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة إلى قوله والله أعلم المتقين، والمشهور عن كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره وراه العوفي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وتعلب بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. ولهذا قال تعالى ليسوا سواء، أي ليس كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال من أهل الكتاب أمة قائمة، أي بأمر الله مطيعة للشرع متبعة نبي الله قائمة على المستقيمة يتلون آناء الليل وهم يسجدون. فإذا إما أن يكون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، أي ليسوا سواء بمعنى هذه الأمة مع أهل الكتاب، أو وهذا الذي يناسب السياق الحقيقة هو الأقرب الذي عليه كثير جماهير المفسرين، أي من أهل الكتاب من آمن فهؤلاء لا يستوون مع من لم يؤمن. نعم.
قال قوله تعالى وشاورهم في الأمر قال
يبقى إذن انتبهوا هذا الموضع وغير من الموضع هنا، هذا الموضع وكذلك موضع المائدة ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأنهم منقصصين وربنا أنهم لا يسبرون، هذا الموضع مدح لمؤمني أهل الكتاب، هذه مواضع مدح لمؤمن الكتاب وليس لأهل الكتاب على ما هم عليه. ولهذا أكملوا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل يسجدون يؤمنوا بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، وهناك وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من ضيق المعروف الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى إذن هذا مدح لمن آمن، لأن البعض يجتزئ هذه الآيات ويأخذ بعضا منها ويستدل بها على مراده. نعم.
قال قوله تعالى وشاورهم في الأمر قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وشاورهم في بعض الأمر.
نعم. والأمر الذي تستشار فيه الأمة الذي ليس فيه نص واضح بل كان محل الاجتهاد، وليست الشورى في الأمور القطعية، إنما الشورى في الأمور التي هي محل اجتهاد، اجتهادية وليست قطعية، اجتهادية وليست قطعية. ثم هذه الشورى ليست واجبة، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شاء الأمير أن يستشير شاور، وإن شاء أن يبت في الأمر بت، فهذا راجع للأمير. نعم نعم. لا، حتى في أمور الشرع الاجتهادية يرجع فيها شاورون في هذا، ما في إشكال. عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير في الحرب، يخرج يدخل، هذه أمور اجتهادية، هذه كلها أمور اجتهادية، وكانت متعلقة بالقتال، كانت متعلقة بالقتال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وشاورهم في الأمر قال ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم ليكونوا فيما يفعلون أنشط لهم، كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغمادي لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا الحديث. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم إلى أمام القوم، وشاورهم في أحد أيضا، وشاورهم يوم الخندق، وشاورهم يوم الحديبية، وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك أشيروا علي معشر المسلمين، فكان يشيرهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه، كان واجبا عليه أو من باب الندب تطيبا لقلوبهم، على قولين، قال على قولين. نعم. وذكر عن ابن عباس في قوله شوف الأمر قال أبو بكر وعمر، ثم قال صلى الله عليه وسلم شيخين ولم يخرجه. نعم.
قال قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك عما لقي أبوك، إن الله كلم أباك من غير حجاب فقال له عبدي سلني، فقال يا رب ردني إلى الدنيا حتى أقتل فيك، قال إني قد قضيت عليهم ألا يرجعون، قال يا رب فأبلغهم عنا. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
نعم. وقال نعم.
وقال أبو عبد الله وعبد الله بن حرام ابن عمرو بن حرام قتل يوم أحد شهيدا.
نعم، عبد الله بن عمرو بن حرام هذا والد جابر بن عبد الله، وقتل يوم أحد شهيدا. وهذه الآية دليل على أن المؤمنين يحيون عند ربهم، يعني بأرواحهم الشهداء، وأن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، هذه أرواح المجاهدين، أرواح في حواصل طير خضر، هذه خاصة. وجاء أن روح المؤمن أو نسمة المؤمن هي طائر أيضا، لكن ليس كما يكون للشهيد. نعم.
قال الجامع تفسير سورة النساء قال قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال أبو عبد الله ومما بين ذلك يعني أن قراءة القارئ سوى القرآن مما حدثني به يوسف بن عبد ابن محمد قال حدثني يحيى ابن سليم عن ابن خيثم عن عبد الله بن عياض القارئ قال جاء القاري قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها قال فلما بلغ عليا ما عيب فلما بلغ عليا ما عيب عليه وفارقوه أمر فأذن مؤذن له
أو ما عيب عليه وفارقوه وجاء في رواية عتبوا عليه كما ذكر في الحاشية.
قال أمر فأذن مؤذن له ألا يدخل على أم المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما امتلأت الدار من قراء الناس وجاء بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فطفق يصكه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ماذا تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق ونحن نتعلم بما رأينا فيه فماذا تريد؟ فقال أصحابكم الذين حربوا
بيني وبينكم
كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل في كتابه
في نسخة خرجوا بيني وبينكم كما في الحاشية
يقول الله جل وعز في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حقا وحرمة من امرأة ورجل. وساق الحديث قالت صدق يكذبون عليه ويزيدون عليه.
يعني والمعنى كأنه يشيره إلى الخوارج عليهم من الله ما يستحقون لما قالوا بأن من حكم الرجال كفر لأن الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. فهو يقول قد جاء بكتاب الله أيها المصحف حدث الناس يعني كأنما يشير ارجعوا للقرآن وخذوا منه هديكم ولا تتبعوا هؤلاء في أقوالهم الخارج عن القرآن. يعيبون علينا أن حكمنا الرجال والله يقول في كتابه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما لي وحكما من أهله. بل أمة محمد أعظم حقا وحرمة من امرأة ورجل. إذا لجأنا إلى حكم رجال بين رجل وامرأة أفلا نلجأ إلى حكمهم بين في دمائهم دماء المسلمين؟ وهل حكم تحكيم الرجال إنما يكون إعراضا عن حكم الله وحكم رسوله؟ ليس كذلك، ولكن الرجال الذين يفهمون مواضع الإنزال فيحكمون بين الناس فيما تكون بينهم من خصومات. وليس هذا الموضع فقط في القرآن الذي فيه الإحالة على حكم الرجال، بل المواضع منها قول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بلغ الكعبة. ولهذا احتج ابن عباس على الخوارج بهذه المواضع في المناظرة الكبرى التي جرت بين ابن عباس وبين الخوارج لما قالوا له أنت تحكي أن ثلاثة أشياء نأخذها على علي، فمنها أنه حكم الرجال والله يقول إن حكمه إلا الله، فذكر هذه المواضع وقال يحكم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه ثلاثة دراهم ولا يحكم في دماء المسلمين؟ فسكتوا. فقال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. مما يدل على أن هؤلاء إخواني أصحاب زيغ. مشكلة يا إخواني، مشكلة الفكرة، هذه الفكرة اللي تبقى جماعة وتكون طائفة، هذه المشكلة. فكرة واحد فتكون جماعة وطائفة ويكثر الخلاف بين المسلمين. ولو أن هذا الرجل عاد إلى عالم يعرض عليه فكرته لأرجعه إلى الحق، وكفى الله عز وجل المؤمنين شر القتال. ما الجماعات يا إخوان؟ هو الجهمية فكرة رجل، الاعتزال فكرة رجل، خوارج فكرة رجل، إخوان فكرة رجل، برهامية فكرة رجل، كل هذه الجماعات يا أخوان تبليغ فكرة رجل نام وأمن النوم قال تعالوا يا الله في جماعة اسمها جماعة ألهم وهو نائم. عجيب عجيب. لكن الصحف هذه والأوراق هذه وحدثنا وأخبرنا هذا منهج أهل السنة, هذا سبيل المؤمنين, هذا هو سبيل المؤمنين. نعم نعم المستعان.
قال قوله تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية. قال هشام بن عبد الملك عن يزيد بن زريع عن خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن جدعان ابن بجدان عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين.
نعم.
وقال قبيصة عن سفيان
وهو ما وجهك من الأرض, الصعيد الطيب ما وجهك من الأرض, فإن لم تجد ماء أو وجدت وأنت عاجز عنه فهو كعدمه فعليك بضرب الصعيد وهو ما وجهك من الأرض. كانت الأرض من طين, كانت الأرض من رمال, كانت الأرض من صخر, كانت الأرض من جير, أيا كانت اضرب الأرض التي أنت عليه, كنت على الجبل, كنت في واد في ساحل, اضرب الأرض ما واجهك. هذا بالنسبة للأرض يصح أن تضرب عليها أيا كانت الأرض. أما إذا كنت ستضرب على غير الأرض هنا يلزم التراب, هنا يلزم بقى الصعيد اللي هو التراب. أما من يضرب على الأرض ما يلزم أن يكون على الأرض تراب أو شيء يعلق بيده, ما يلزم. وما جاء في الحديث في الصحيح فنفخ بيديه هذا لما علق وليس التراب شرطا. أما إذا كنت ستضرب على غير الأرض فيلزم أن يكون هناك التراب لابد. فمن ضرب على فرش ليس عليها تراب ما يصلح. بعض الناس يقول لك اضرب على السرير اللي بجوارك, ما سرير يخلو من تراب. نقول لا, هذا غبار, غبار رقيق ما له حكم هنا, هذا ما هو تراب, هذا غبار, هذا ما له حكم هذا. لكن اضرب على الأرض. طيب إذا كنت تضرب على السرير ما يصلح على السرير, يحضرون لك إناء أو كيسا فيه تراب أو شيء اضرب عليه, هذا لا إشكال فيه. تباتم يا إخوان. طيب الآن الأرض بعد أن كسيت بالسجاد والمكت وكذا, يبقى هذا ضرب على سجاد, هذا ما ضرب على الأرض. إذا كسيت الأرض فلا بد من التراب, فإن ضربت على الأرض مباشرة فلا يلزم التراب. نعم. هذا إن لم يجد الماء 10 سنين, لو بقى 10 سنين بقى 100 سنة بقى إلى أن يموت, سواء كان ذلك من حدث أصغر أو كان ذلك من حدث أكبر, لأن الله ذكر التيمم بعد الحدثين. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإن مرافقكم صحبوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا, يعني بالماء. وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء للحدثين فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومنه من هنا للابتداء وليس للتبعيد, ما يلزم أن يكون عندنا تراب ما يلزم, إنما من هنا للابتداء كما قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. واضح. نعم.
وقال قبيصة عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن محجن عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طب إذا جاءك الماء بعدما فرغت من الصلاة وقد تيممت والوقت باق, هل تتوضأ وتعد صلاتك لأن الوقت باق؟ الجواب لا, لأنك لما دخلت العبادة على وجه مشروع وأتممتها فلا تكلف بها مرتين. طيب لو جاءك الماء وأنت في الصلاة هل تخرج وتتوضأ؟ لأنك قدرت على شرط الصلاة الآن من الوضوء بالماء وأنت فيه قبل أن تفرغ منها, أو تتم على اعتبار أنك دخلت على وجه مشروع؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم, والراجح أنه إذا حضر الماء وأنت قادر على استعماله بطلت صلاتك. لأنه قدر على شرطها في أثنائها ولم تفرغ منها، أما من فرغ منها فقد أدها على وجهها المشروط. نعم.
قال: وقال عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد كان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين له اجتهاد في الجنب ألا يتيمم، ولكن هذا مهجور في الأمة ولم تقل الأمة به بعد عصر عمر وابن مسعود، وقد رد عليه عمار وأبو موسى الأشعري. نعم.
قال: قوله تعالى: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ قال: قال لنا عامر، قال
عارم
قال: حدثنا حماد عن عوف قال: حدثني حيان بن العلاء عن قطان ابن قبيسة عن أبي
عن أبي قطن ابن قبيسة
عن قطن ابن قبيسة عن أبيه قبيسة ابن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة من الجبت.
نعم، الجبت والطاغوت، الطيرة من الجبت، والسحر والشيطان، كل هذا جبت وطاغوت، وردت عبارات السلف فيها، كله باطل، كله باطل. نعم.
قال: قوله تعالى: وآتيناهم ملكا عظيما. قال قبيصة: قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن ابن الأغر قال: الملك العظيم المملكة، أو الملك العظيم المملكة،
الملك العظيم المملكة. نعم.
قال قبيصة: قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن ابن أعز في قول الله عز وجل: وآتيناه ملكا عظيما. قال: الملك العظيم المملكة والحرية.
نعم.
قال قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها.
يعني أنت حر وعندك شيء تملكه، بيت تملكه كذا، فأنت ملك الآن، أنت ملك من الملوك، والملوك تختلف في ملكه، فأنت ملك. نعم.
قال قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: فما رأيته إلا توجيه قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثو عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ذلك بأن الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
نعم، هذا هناك من يقول هذا، أن أهل الكتاب لو سلموا السلام الشرعي، السلام الواضح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أننا نرد هذا السلام للعموم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا قول. والقول الثاني أننا نرد عليه ب وعليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تحية أهل الكتاب، قال: فقولوا وعليكم. وأما الابتداء فالكل متفق أن أهل الكتاب لا يبدأون، غير المسلم لا يبدأ بالسلام، ولا يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما في الرد فقد وقع النزاع، فمنهم من قال بأنه في حال الرد نرد للعموم، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وعليكم أول ذلك بقوله، علق ذلك بقوله: فإنهم يقولون السام، فمن تحقق أنه يقول السلام فإنه يرد بالتحية. وهذا القول حقيقة جيد وله وجهته، هذا القول جيد وله وجهته، لكن مسألة من مسائل الاجتهاد. نعم. هذا الأثر ورد عند عباس للعموم، يعني للعموم. نعم.
قال قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا مسلم
ذكرنا في الحاشية قال القرطبي مبين حكم رد السلام على غير المسلمين، أما الكافر في حكم الرد عليه أن يقال له عليكم. اختلف في رد السلام على أهل الذمة، هل هو واجب كرد على المسلمين؟ ذهب إلى ذلك بعضهم متمسكا بعموم الآية وبالأمر بالرد عليه في صحيح السنة، وذهب آخرون لأن ذلك ليس بواجب. نعم. نعم. لا تقصد السلام باللسان يعني؟ لا، ما يبدأ أحد من أهل الكفر ولا أهل الذمة وكذا، سواء كانوا أهل الذمة أو غيرهم، بالسلام. الابتداء باتفاق، ما نبدأ، لا تبدأ. لكن تقول له مثلا ازيك، أي شيء تبدأ بهذا يعني. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ذكر أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنقض عليه أن يتطهر ويصلي.
هذا قبل الصلاة، الإجماع لو جاء الماء قد تيمم قبل الصلاة إجماع على أنه تنتقض طهارته، لأنه قدر على الماء. اللهم إلا إذا كان أصلا الماء موجود وهو عنده عذر من يمنعه من استعماله. نعم. حكي عن أحمد أنه قال: أعجب إلي أن يتوضأ، وقال الطائفة: ينصرف ويتوضأ ويستقبل الصلاة. هذا قول الثوري. وحكي عن النعمان أنه قال: إن وجد الماء قبل أن يسلم وقد فعل قدر التشهد أن صلاته فاسدة، فيتوضأ ويستقبل الصلاة. وفي قول يعقوب ومحمد: صلاته تامة إذا قعد قدر التشهد. وقال الأوزاعي قولا ثالثا: سئل الأوزاعي عن رجل تيمم وصلى ركعة ثم وجد الماء، قال: ينصرف فيتوضأ ثم يضيف إلى ركعته التي صلى ركعة فتكون له تطوعا ثم يستأنف المكتوبة. قال أبو بكر: احتج بعض من يقول بالقول الأول، اللي هو القول الأول اللي هو يستمر. نعم.
جعل الله الطهارة وقتا وجعل للصلاة وقتا غيره، فوقت الطهارة هو وقت القيام إلى الصلاة قبل الدخول فيها.
عجيب والله، هذا عجيب، هذا يعني أمر عجيب يعني صراحة، مع أنه قول يعني الثلاثة من الأئمة الأربعة، إلا من؟ إلا أبا حنيفة. يعني انه اذا دخل تيمم ودخل الصلاة وجاء الماء فانه لا يخرج. ليه؟ انظر الى التعليل. ليه؟ قال: لانه جعل للطهارة وقتا وجعل الصلاة وقت. الله يقول: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، ده وقت الايه؟ الطهارة. طب اذا دخل الصلاة مضى وقت الطهارة، وعليه لو جاء الماء لا عبرة به لانه مضى وقت الطهارة. اقول هذا من عجيب التعليلات، لأن الصلاة لها شرطها، وهذا من شرط الصلاة وقدر. فحتى ولو مر وقت طهارة، لكن بقي الحكم متعلق بما تصح به الصلاة من تحقيق شروطها، ومن شروطها الوضوء بالماء عند القدرة على ذلك وحضوره. فإذا وجد الماء في أثنائها فقد قدر عليه شرط الصلاة، فلما تتم وبأي دليل تتم الثالثة والرابعة وأنت قادر على هذا؟ فإن قلت نظرا للدخول الصلاة فإن من دخلها على وجه المشروع فقد برئت ذمته، نقول دخلها برئت ذمته، نعم فلا إثم عليه، برئت ذمته نعم لأنه حقق المطلوب، لكنه لم يفرغ منه. ولهذا لو فرغ منها قلنا لا يعد، لا يؤمر بالعبادة مرتين، أما وهو فيها فلم تتم العبادة. نعم.
قال: وقت الصلاة هو وقت الدخول في أدائها، وهو حينئذ غير متعبد لفرض الطهارة، إذ لا يجوز له أن يدخل الصلاة إلا بعد فراغه من طهارتها. فإذا تيمم كما أمر فقد خرج من فرض الطهارة، وإذا كبر فقد دخل في فرض الصلاة.
الحقيقة يعني هذا كلام ابن المنذر على خلاف قاعدته، يعني توقعت ان ابن المنذر يضعف هذا القول ويرجح القول الآخر، سواء قول أبو حنيفة وكذا أو حتى قول أبو يوسف أو قول الأوزاعي وكذا، لأنه الاختلافات اللي بينهم اختلافات ليس في أصل المسألة، لأنهم كلهم يرون أنه يتوضأ. وإن اختلفوا في مسألة الأوزاعي يرى أنه يتوضأ ثم يعود فيصلي ركعة يضيفها وتكون نافلة ثم يستأنف الصلاة من جديد أخرى، وأبو حنيفة يفرق يفسدها إذا جلس حتى ولو جلس جلسة تشاهد، وأبو يوسف يقول إذا جلس جلسة تشاهد فلا يخرج. المهم يعني قول اللي بيقول يتوضأ، فتوقعت ابن المنذر يرجح هذا القول، لما ابن المنذر رجح قول جماهير الفقهاء أنه الثلاثة يعني أنه طالما دخل العبادة بامتثال مأمور فإنه لا تنتقد عبادته، إذ لا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من كتاب، ولك أن تقلب الأمر فتقول لا توجد لو جد دليل من كتاب أو من سنة على أن الإنسان يصلي الصلاة الكاملة من غير شرطها مع القدرة عليه. هيبقى موضع النزاع هنا بقى اللي هو موضع محل الكلام، دخل الصلاة على أمر مشروع، كلنا متفق على هذا، كلنا نتفق على أن دخل الصلاة على أمر مشروع، لكن هل العبرة بالدخول فقط أو العبرة بالانقضاء؟ احنا عندنا الآن دخل الصلاة على أمر مشروع ثم حضر أو قدر على شرط الصلاة في أثنائها، وقد دخل بغير هذا الشرط فهو معذور، هل وجود الشرط في أثناء الصلاة لا عبرة به على اعتبار الدخول، ولا له عبرة فإذا جاء في أثنائها بطلت إلا أن يكون قد فرغ؟ فإذا فرغ توجه الكلام فعلا، فرغ من عبادة أداها على وجهها المشروع تكبير تسليم ثم حضر الماء، نقول له لا أعد. أعد لماذا؟ أصل الوقت، الوقت. طب ولماذا أذنت لي بالدخول؟ الشرع أذن لي بالدخول. أما هنا وقد جاء الماء في أثنائها يبقى لا دليل من كتاب ولا من سنة على إتمام صلاة قدر على شرطه، وليس نقول لا يوجد دليل من كتاب ولا سنة على الخروج منه، إذ عندنا الدليل من الكتاب والسنة على اشتراط الطهارة في الصلاة. قال لكن ما كان موجود ماء والتيمم طهارة، قلنا طهارة بديلة وقد جاء، فعلم جعلت البدل أصلا، وقد جاء الماء في أثناء الصلاة، فعلام جعلت البدل هنا أصلا وألغيت الماء، جاء الأصل. إذا جاء الأصل وهو الثابت بالدليل فتنحيته هي التي تحتاج إلى الدليل، تنحيته هي التي تحتاج إلى الدليل. فالحقيقة يعني هذا على خلاف طريقة المنذر اللي احنا تعودنا عليها في الأوسط، يعني قل ترجيح له في الحقيقة إلا وتجده فعلا قوي، لكن هذه ضعيفة الحقيقة، هذه ضعيفة. مسألة أن الطهارة لها وقت والصلاة لها وقت هذا عجيب، هذا عجيب الحقيقة، كيف الطهارة لها وقت؟ هذه صلاة بشرط، هذه صلاة بشرط وشروطها معها، وهذه الطهارة السابقة الشرط السابق هذا لو طهر قبل الدخول ليس معناه أنها تنقطع أحكامه، لأنني الآن استعملت البديل عن هذا الشرط لعدم وجوده، فلما وجد في أثناء الصلاة ما الدليل على تنحيته وليس ما الدليل على الخروج عن البدل؟ نعم. عموما يعني هي مسائل اجتهاد كما قلنا، مسائل اجتهاد واجتهاد فيها قوي. نعم بدل ايه؟ نعم لكن لعله ليست هي المشهورة، فلما كان المشهور في المذهب خلافها فاقتصر ابن المنذر عليه، لأن أحيانا يعبرون عن المشهور بهذا. نعم طبعا مرداوي متأخر، أي بس متأخر نعم، وهو إن كان يعني في هذا ضابط لكن يعني لا يسلم له دائما، لأن ابن المنذر لما ذكر هذا عن أحمد فالله أعلم يكون هذا هو المشهور، لأن ممكن يكون في المذهب أدخل فيه الأصحاب، المرداوي يكون أدخل فيه الأصحاب وكذا بقى المشهور عن المذهب في المذهب نفسه، ما هو بقى أحمد كلام أحمد، ويكون اختار ابن المنذر من منصوص كلام أحمد رحمة الله عليه. نعم فيه، وده الغالب المرداوي في هذا متقن في هذا، لكن ليس معنى هو لا يخطئ في هذا. نعم 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 نفس المسألة، هل أنت دخلت الصلاة في السيارة على وجه مشروع؟ هل الشارع أباح لك الدخول في الصلاة في السيارة على، هل الشارع أباح لك أنت في سفر وأنت تقول صلاة إيه؟ لماذا المغرب؟ المغرب جماعة مع العشاء، فإذا كنت ستصل إلى في وقت العشاء ما يجوز لك تصلي المغرب في السيارة. طيب من القاهرة إلى بيلة إذن أخر، أخر هذه المغرب إلى أن تصل. نعم.
قال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد ابن عوف عن خارجة بن زيد سمعت زيد بن ثابت يقول نزلت هذه الآية وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها التي في الفرق بعد التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر بسنة. قال قوله تعالى ليس نعم بأم
ونزولها ليس معناها أن يعني يريدون القول بأن هذه نزلت وما يقتل مؤمنا متعمدا، نزلت بعد والذين يدعون مع الله لا ينخر ولا يقتل نفس التي حرم الله ولا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما، وفيها التوبة إلا من تاب، أن هذه الآية نزلت بعدها لآية النساء، وبها كان يحتج ابن عباس على أن القاتل ليس له توبة، وهذا الموضع جماهير أهل العلم على أن القاتل له توبة إن تاب تاب الله عليه، لكن فيما يتعلق بالقصاص وهذه الأحكام والديات هذه لا تسقطها التوبة، هذه لا تسقطها التوبة. قد جاءت بعض الأثار عن ابن عباس تبين أن هذا إذا مات ولم يتب وكذا فيكون تحت الوعيد أو محمولة كما قال بعض العلم على حق المقتول، فإن القتل تعلق به حقوق، حق لحق الله وهذا يسقط بالتوبة، وحق أولياء المقتول وهذا يكون بتمكين من القصاص أو الدية، وحق المقتول وهذا يبقى إلى يوم القيامة، فالتوبة لا تسقط حق المقتول، هذا المراد. أما أن القتل ليس له توبة مطلقا هذا خلاف النصوص، ولو قال حتى بهذا ابن عباس رضي الله عنهم، فإن التوبة واجبة من كل ذنب، ومن تاب في وقت الإمكان من أي ذنب كان قبل الله توبته، وليس القتل بأولى من الشرك وأعظم من الشرك، فلو تاب من الشرك قبل أن يغرغر في وقت الإمكان قبلت توبته. فابن عباس رضي الله عنهما كلامه يؤول إما على حق المقتول فإنه يبقى ولا تسقطه التوبة، أو إذا لم يتوب كما جاء بعض الأثار في ذلك. نعم.
قال قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. قال أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن يزيد بن أبي يزيد عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجز به، قال في الدنيا في مصيبة في جسده فيما دونه
فما دونه
فما دونه.
نعم، يعني أن هذه المصائب يا أخواني تكفر، أما هل تؤجر عليها؟ هذه مع الاحتساب، أما مجرد المصيبة يكفر عنك بقدرها، هذه فإذا انتبهوا إليه، مجرد المصيبة هذه تكفر بقدرها، أما أن تؤجر على ذلك فهذا يحتاج إلى احتساب، يحتاج هذا إلى احتساب، لأن هذه المصائب قد بين النبي أنها مكفرات، إنما أجر الإنسان على ذلك إذا احتسب. نعم، إذا جاء نص، إنما ما أعلم أن هذا. نعم، هو الموت مكفر، الموت ما هو مكفر، الموت ليس مكفر، لكن المرض مكفر، فموت الفجأة هذا يكفر له، لماذا يكفر؟ تقصد مصيبة مش عقوبة، مصيبة إذا جاء نص إنه مصيبة ما أعلم، إذا جاء نص إنه مصيبة. نعم.
قال محمد بن قيس بن مخرم القرشي حجازي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجز به، قال هي المصائب. قاله لي الحميدي عن ابن عيينة عن عمر بن عبد الرحمن بن محيص عن محمد بن قيس.
نعم.
قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الشفاعة قال يقول نوح انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا، فيأتون إبراهيم فيقول انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما. قال علي حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا البراء بن نفي أبو هنيدة عن والان عن حزيفة عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة ربي جعلتني سيد ولد آدم ولا فخر. قال لنا قتيبة حدثنا القاسم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد عن أبيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله القصري بواسط يوم الأضحى قال ضحوا تقبل الله منا ومنكم فإني مضح بجعد بن درهم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه.
الله هكذا يؤدب أهل البدع، وإذا كان ذلك في أهل البدع لن يرفعوا رأسا ببدعهم، أما إذا قل حرية رأي وحرية فكر فهذا يكفر بالله علنا تحت مسمى حرية الفكر وحرية الرأي كما ينشر ذلك أعداء الإسلام. نعم.
قال قتيبة بلغني أن جهما كان يأخذ هذا الكلام من جعد بن درهم.
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله القصري بواسط في يوم أضحى وقال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الجعد بن درهم، ثم نزل فذبحه. قال أبو عبد الله قال قتيبة بلغني أن جهما كان يأخذ هذا الكلام من الجعد بن درهم. قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم، وقال ابن المبارك عن عمر عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مريم قال هو قوله كن فكان.
نعم، هذه كلمته ألقاها إلى مريم اللي هو كن فكان. قال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن فيكون، فكان بالكلمة وليس هو الكلمة، ولهذا قال كلمته ألقاها ولم يقل كلمته ألقاه، فلم يكن عيسى ابن مريم هو الكلمة، إنما خلق بالكلمة وليس هو الكلمة، ولهذا كلام الله عز وجل ليس مخلوقا. ولهذا لما احتج الجميع علينا على أهل السنة، طيب أنتم تقولون بأن القرآن ليس مخلوق وأن كلام الله ليس مخلوق، طب ما تقولون في كلمته ألقى إلى مريم؟ إن قلتم بأنها ليست مخلوقة يبقى عيسى ليس مخلوقا، وإن قلتم مخلوقة يبقى الكلام مخلوق. فلم يفرقوا بين كان بالكلمة وبين هو الكلمة، فلهذا رد عليه السلفي بأنه إنما كان بالكلمة وليس هو الكلمة، والدليل أن الله قال وكلمته ألقاها، ألقى الكلمة مش ألقى عيسى ألقاه، لا ألقى الكلمة كن فيكون، مثل ما أوضح في الآية الأخرى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم.
قال الجامع.
نعم. فين؟ أيوة. اللي هو المعين اللي هو مثلا أمر فخلق عيسى، أمر فخلق موسى، هذه الكلمة ليست قديم، إنما الكلمة هذه مشيئة، لكن نوع الكلام باعتبار الجنس هذا قديم، أما أحاده اللي هو الحاد نعم متعلق بالمشيئة. نعم.
قال الجامع تفسير سورة المائدة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال محمد بن مسلمة أبو ثمامة البصري سمع حنظلة أبو خلدة قال قال عمار بن ياسر يا حنظلة أحلت لكم بهيمة الأنعام إنما أنزلت فيما أبهم عليه الرحم إذا تم خلقه ونبت شعره فذكاته زكاة أمه. قال عبد الله بن رجاء عن محمد بن مسلمة قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال محمد بن عمرو أراه الأسدي عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله.
فإذا أدركت أم فزكيت، زكيت الأم ونزل جنينها ميتا فإنه يكون مزكا تأكله، فزكاته الأم زكاة الجنين. نعم.
قال قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال محمد بن عمرو أراه الأسدي عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فسوف يأتي الله بقوم قال من اليمن قاله الأشج قال حدثنا عبد الله بن ابن الأجلح قال علي قال حدثنا يوسف قال حدثنا يوسف بن عبد الصمد ابن معقل عن أبيه قال حدثني إسماعيل بن رمانة عن القاسم ابن ينخسرة قال أتيت ابن عمر فرحب بي وأجلسني إلى جنبه ثم تلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ثم قال أحلف بالله إنهم لمنكم من أهل اليمن ثلاثة. قال لي علي قال حدثنا يوسف بن عبد الصمد ابن
وقد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أرقوا الناس يعني قلوبا وأفئدة قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم اليمنيين والأشعريين.
قال لي علي قال حدثنا يوسف بن عبد الصمد بن معقل بن منبه الصنعاني قال أخبرني إسماعيل بن سعيد بن رمانة عن القاسم ابن مخيمرة قال أتيت عبد الله بن عمر فسلمت فرحب بي وأجلسني إلى جنبه ثم تلا ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ثم ضرب على منكبي فقال أحلف بالله إنهم لمنكم أهل اليمن ثلاثا. قال قوله تعالى يا أيها
ضرب على منكبي فقال أحلف بالله إنهم لمنكم أهل اليمن سوف يأتي الله بقوم يحبون يحبون. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية،
فهذا في إثبات صفة المحبة له سبحانه وتعالى، وهي محبة حقيقية تليق بجلاله خلافا للمعطلة الذين نفوها، وخلافا للأشاعرة الذين حرفوها، وخلافا لمن قال إن الله لا يحب ولا يحب. طيب لا يحب هذا من تعطيل الصفة، طيب لا يحب ما وجهها؟ ما وجه أن الله لا يحب؟ طيب لا يحب تعطيل الصفة المحبة لله، عرفنا أن هذا منهج المعطلة. طيب لا يحب، لا يحب قالوا لأن المحبة دي تكون بينما إيه متماثلين ومتشاكلين، والله لا يماثله أحد، إذا لا تقع محبة، ما تكون محبة له. أنت ما تقول أحب الجدار، هو الجدار مثلك، هكذا يزعمون، والله عز وجل يحب ويحب، لأن الله ذكر ذلك في القرآن يحبهم ويحبونه. سبحان الله، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أخواني ماذا بعد هذا الضلال يا أخوان؟ تسأل الله السلام عليا، والله ناس مثلكم كده يا أخوان لهم وجوه وأيادي وأرجل وكل شيء زيكم بالضبط، اللي بيقول هذا الكلام بشر يا أخوان، ما يقولها أنعام يا أخوان ولا بهائم، بشر، وإن كانوا في القدر ولا كالأنعام بل هم أضل. فلهذا نحمد الله عليه، والله يا أخوان لنا شكر لله على نعمته عند كل ضلالة نقرأها، ولنا شكر لله عند كل هداية نعلمها، لك شكر عند الهداية ولك شكر عند الضلالة. ولهذا ماذا يقول أهل الجنة؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سلم يرى هذه عقول، عقل جهمي وعقل خارجي وعقل جبري وعقل قدري وعقل، سبحان الله، وأنت عقلك سبحان الله على الهداية على الصراط المستقيم على من جلس الجماعة. لكن قد يقول قائل يا سلمان طيب لماذا ما تكونون أنتم كغيركم؟ ما هو غيركم بيقول كذا، بيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله أني أشعري، ودول الحمد لله أني معتزلي، والحمد لله أني تبليغي، والحمد لله أني إخواني. ولا تسمعون بعض الناس يقول بأسأل أن أموت على إخوانيا تبليغيا خارجي هكذا. فما الفرق بينك وبينهم؟ أنت تحمد الله وأحمد الله، واليوم من ينتسب إلى السلفية طارة كل يقول أنا أحمد المحمل في ابتلائه وأحمد صبر، وقد كان الناس يخالفون كل واحد فيهم أحمد المحمل، ياسر برهام أحمد بن حنبل، ورسلان أحمد بن حنبل شيخ المحنة، وكله أحمد بن حنبل، والحويني أحمد بن حنبل، كل الدنيا أحمد بن حنبل. فما هو الضابط الذي يجعلك تعرف إذا كنت أنت على الحق؟ بيمين تقسم عليه أم لا؟ ما هو الضابط؟ نعم، هو بيقول كتاب وسنة فهم السلف. طب إذا قال هو فهم السلف، هو بيقول فهم السلف، ها؟ الأول قبل ما نحكمنا فهم السلف نقول تعالى فين الكتاب اللي انت جبت منه فهم السلف؟ يقول لك ابن حجر ذكر عن كذا في الفتح، وابن كثير ذكر في البداية، يقول لا، كتب السلف اللي قررت منهج السلف الأول قبل ما أحكمه نرجع لكتب السلف، هات أصول سنة أحمد، هات اعتقاد أهل السنة جماعة اللكائية، هات السنة الخلال، هات الكتب هذه المعتمدة في تقرير كتب منهج السلف، لأن عندنا السلفي قد يخطئ لخفاء الدليل عليه، إنما السلف لا يخطئوه. ولهذا مما أوردناه على مجد عرفات أيضا لما قال في مسألة الإيمان وقال ولي سلف، ولي سلف، قلنا لا، في فرق بين ولي سلف وبين السلف، انت يجب عليك ان تقول ما قال السلف، مش يجب، مش يبرئك ان تقول ما قاله سلف، فلكل واحد سلف، فليس النجاة ولي سلف، إنما النجاة أن تكون مع السلف، وليس ولي سلف، تكون مع السلف، مع السلف. يبقى أنا حينما أتكلم في مسألة الإيمان ما أقول ولي سلف، النجاة ليس ولي سلف، النجاة أن أكون مع السلف، أن يكون قولي في الإيمان هو قول السلف، مش لي سلف، كل واحد له سلف، كل واحد له سلف، إنما النجاة أن تكون مع السلف، هذه النجاة تكون مع السلف. يبقى ما يصح، يبقى لو أنا ما كان مجد عرفات وقلت مسألة ما أقول إيه، وهذا القول الذي قلته هو منهج السلف، زي ما أنا بقول كده كلامي في الإيمان هو منهج السلف وليس لي سلف، كلامي في الإيمان هو منهج السلف. طب فرضنا أن أنا أخطأت مثلا، فرضنا يعني نسبت إلى السلف وقلت هذا منهج السلف وقد أخطأت، أكون معذورا لو أنا تحريت ورجعت وقلت هذا منهج السلف وأتيت بالأدلة، ده أنا بتكلم في مسألة بالعموم، أما الإيمان هذا منهج السلف رحمه الله تعالى. فالشاهد يبقى الأول نقول من لما يقول لي أنا بفهم السلف ويأتي بكلمة في شرح حديث عند فلان أو كلمة في كتب التاريخ أو لا، المتقر عند السلف، هذا منهج السلف يعني المتقر عند السلف من كتب السلف. فإذا كنت تتحاكم إلى المتقرر وإلى كتب السلف هنا نقول خلاص، حينئذ نتحكم من هذه الكتب، وأنت فعلا لو جئت بالمتقرر عند كتب السلف إذا أنت على الهداية. افتح يلا الكتاب ده، هات لنا أن الخروج على الحاكم الظالم فيه قوله، أما وقد اتفقنا أن المرجع إلى كتب السلف التي قررت، يلا هات. افتح كتب السلف وهات الشهادة بالإيمان لمن لقي الله بلا عمل من الأعمال الواجبة عليه مع القدرة والإمكان، هات. وهكذا نتحاكم في أي مسألة مسائل كتب السلف، كما نتحاكم في باب أسماء وصفات، كما نتحاكم في أبواب قدر هم يعتقدونها معك، لكن هذه مسائل لا يتحكمون تحاكمهم في باب القدر، في باب أسماء وصفات، في باب توحيد ألوهية وهكذا. نعم نعم هم بيتكثروا بهذا، بيقولون الأشاعرة دول جمهور الأمة والدنيا كلها أشاعرة، وقرأوا العلماء المفسرون أشاعرة والفقهاء أشاعرة. نقول أولا لسنا نتحاكم إلى قرن ثامن ولا تاسع ولا عاشر، ارجعوا إلى أول هذا الأمر، كان في أشاعرة؟ ما كان في أشاعرة، كان في نبي وصحابة. طب النجاة جعلها النبي على ماذا؟ على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يبقى النجاة كانت قبل الأشعري، نرجع إلى ما كان عليه النبي وأصحابي. قالوا العلوم ما صنف فيها إلا الأشعر، قلنا العلوم كلها صنف فيها قبل الأشعر، كل كتب الحديث ليس فيها إمام أشعري، كتب الحديث ليس الشرح ويكفي هذا، كتب الحديث البخاري ما هو بأشعري، مسلم ما هو بأشعري، أبو داود ما هو بأشعري، ترمذي، ابن ماجه، النسائي، عبد بن حميد، ابن الجرود، الطيالسي، المالك، الدارقطني، كل دول ليسوا أشعار. المفسرون مفسر الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لا ابن عباس ولا مجاهد ولا عطاء ولا ابن جريج ولا عبد الرزاق ولا أبو عبيد ولا السفيانين ولا، ما فيش أشعار. الفقه لا أحمد ولا شافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك، أدول الأربعة ولا واحد أشعر. اللغة أستطيع اللغة، ارجع إلى الخليل بن أحمد الفراهي وهكذا. إحنا معنا العلم بقاعدة بكل شيء بأهل السنة الخلص، فضلا بقى عن العقيدة، جبنا التفسير وجبنا الفقه وجبنا الحديث وجبنا اللغة، فضلا عن العقيدة بقى عقيدة السلف. كون بقى شراح جاءوا بعد ذلك أو الكتب اللي هي يعني أكثر كتب اللي هي مصنفة موجودة يعني عندنا مثلا في المتأخرين وفيهم الأشاعرة وكذا، هنا نقف وقف نقول من اللي قال لكم أنهم أشعار أصلا؟ من اللي قال ابن حجر أشعاري؟ ومن اللي قال نووي أشعاري؟ ومن اللي قال كذا أشعاري؟ هم التصقوا بهم لما وافقوهم في أقوال، فلما وافقوهم في أقوال كأسماء وصفات قالوا بس دول أشعار، لا دول وافقوا أشعار، دول مش أشعار. فلما نيجي لدول يا أخوي عبد اللطيف ونبدأ نعمل غربلة تانية، احنا عملنا الغربلة الأولى إذا بالأمة بعلومها قبل الأشعار، وعلى رأسهم الأشعار نفسه الذي لا يرجعون إليه، حتى الأشعار هم أشعرة، هم دول أشعرة أصلا ليسوا أشعرة، دول على دول كلابية مترودية جهمية، دول خليط، إنما دول مش أشعرية حتى، يعني على مذهب الأشعار الذي مات عليه، إنما كانوا على مذهب الأشعار في المرحلة الثانية. نيجي بقى نقول أن نريد الأشعاري 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 اللي هو على اللي هو الكلابي، يعني من هم؟ إنما ابن حجر، إنما النووي، إنما ابن الصلاح، إنما خطاب، إنما كل هؤلاء عندهم موافقة لمنهج الأشاعر وليس أشاعر، وعليه فإنهم يخالفونكم كثيرا في أصولكم ولم ينطلقوا من أصل الأشعار، بل ولا قالوا نحن تبع الأشعار والأشعار يقول والأشعار يقول، إنما ظنوا في باب أسماء وصفات إن هو ده المذهب الحق. هذا هو. يبقى إذن احذفوا من وافق الأشعار، هاتوا لنا بقى الأشعار الخلط اللي هم الكلابية اللي هم على مرحلة الأشعار الثانية وليس الأشعار الأشعاري الذي ما تعلي، ولهذا هم يطعنون في الإبانة ويطعنون في المقالات ويطعنون في هذه على اعتبار أن هذه من وضع الحنابلة افتروها. انتبهت؟ يبقى هذا هو، يبقى كشف حساب. لكن حتى لو الأشعار على ضلال وكثرت هذه الكتب في الشروحات هي على الضلال، نقول الحمد لله كل علوم المسلمين وضعها أهل السنة والجماعة ولا الحمد لله، لكن هم بيتكفروا بهذا الآن فعلا، يظهرون هذا على النت، الدنيا كلها أشعار، نرجع إلى هذا الأشعار في اللغة ونرجع إلى هذا الأشعار في التفسير والفقه والحديث وكذا، ويضحكون على أتباعهم بهذه الكثرة، مثل ما كان يقول على الجمعة يقول شوفوا ابن تيمية مات فين؟ في السجن مع مين؟ وإحنا نعلم من الحق مع السواد الأعظم، فهل السواد الأعظم هم الأشعرة ولا ابن تيمية؟ هكذا يستدل. طبعا السواد الأعظم هو ابن تيمية، السواد الأعظم هو ابن تيمية، قبل ما أقوله بقى وإن تضع أكثر من في الأرض لدورك عن سبيل الله وليست الكثرة دليلا، لا نقول له عرف لنا السواد الأعظم أصلا، السواد الأعظم يعني أشخاص، يقول لك آه ما هو حاجة من اثنين، يا يقول الحق وبهذا يكون قد خصم، يا يقول الكثرة بالأشخاص، نقول له طيب هنفترض ان انت سواد اعظم فكنت حقا وابن تيمية على الباطل مثلا، نفترض هذا. تعال بقى الفرق بينك وبين الروافض، الروافض اكثر منكم، بينك وبين اليهود والنصارى، يبقى هؤلاء هم السواد الاعظم، يبقى هم على الحق. نعم.
قال قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، قال قال علي عن محمد بن بشر قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي معشر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال صالح يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، وقال شعيب لقد أبلغتكم رسالات ربي، وقال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم، فبين الرسالة من الله الرسالة من الله والبلاغة من الرسل
والإبلاغ من الرسل
والإبلاغ من الرسل.
الله أكبر، هذا استدلال جيد. كل رسول يقول أبلغتكم رسالة ربي، أبلغتكم رسالات ربي، والنبي قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والنبي قال كما في الصحيح: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. طيب لو احتج محتجنا عليكم بحديث البخاري اللي هم بيشككوا فيه، ائتوني بكتاب أكتب لكم وكذا، فكثر اللغط عنده فانصرف ولم يكتب، ومات النبي على هذا. طعنوا في حديث البخاري، قالوا كيف النبي يكتب دينا ثم لم يكتبه لما كثر اللغط وكذا؟ هذا يدل على أن هذا الحديث ليس بصحيح. أجاب أهل السنة والجماعة على هذا، أهل السنة على أن هذا الذي يكتبه النبي لما هم من باب الوصية تأكد على شيء وليس من باب إنشاء أحكام وتشريع، فإن الله قال نفسه، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. والنبي قد أوصى بوصايا عند موته. نعم.
قال: وقال همام عن قتادة: كانت العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فذكر إبلاغ ما أنزل إليه، ثم ذكر فعل التبليغ الرسالة، فقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلا. فلا يمكن لأحد أن يقول على الرسول إنه لم يفعل ما أمر به من الرسالة.
نعم.
قوله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قال عبد الله العبسي عن معاوية بن هشام عن نصير ابن زياد الطائي: سمعت الصلت الدهان عن حامية ابن رؤاب قال سألت حدثني أبي قال: خطبنا ابن الزبير فقال: يا أهل مكة، بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النردشير، وكان أعصر قال: الله، إنما الخمر والميسر، وإني أحلف بالله لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره، وأعطيت سلبه لمن أتاني به.
يبدو هنا سقط في نعم 30. أيوة نعم تمام. يبقى عن حمية ابن رئاب قال: سألت سلمانا، ذلك بين من قسيسين ورهبانا، قال
دع القسيسين في الصوامع والخرب، أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا.
نعم.
قال قوله تعالى:
لكن القراءة هذه قراءة وسنة متابعة، ذلك بين من قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وكما قلنا إنما هذا مدح لهؤلاء الذين أسلموا وليس مدحا لمن بقي على النصرانية. أكمل وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا مدح الذين آمنوا وليس لمن بقي. نعم. قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال حدثنا موسى قال حدثنا ربيعة بن كلثوم ابن جبر قال حدثني أبي قال خطبنا ابن الزبير فقال: يا أهل مكة، بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النردشير، وكان أعصر فقال: والله، قال الله، إنما الخمر والميسر، وإني أحلف بالله لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره، وأعطيت سلبه لمن أتى به.
نعم. فحرام كل هذا، الخمر حرام والميسر حرام والأنصاب حرام والأزلام حرام، كل هذا حرام، كل هذا من عمل الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. نعم.
قال قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر.
واستدل بهذا من استدل على أن نجاسة الخمر ليست حسية بل معنوية، استدل بهذه الآية لأن الله عطف على الخمر الميسر والأنصاب والأزلام وقال رجس، وهذا الرجس هنا يعود للنجاسة المعنوية وليست الحسية بدلالة الاقتران. ومن قال أن الخمر نجاسته حسية يلزم أن يقول الميسر والأنصاب والأزلام كذلك. ولما جاء في السنة من حديث أنس لما أريقت الخمر وكذا وصارت في الطرقات قد خاض فيها الناس ولم يؤمروا بالغسل، وإن كان قول الجمهور على خلاف هذا، قول الجمهور على أن النجاسة نجاسة حسية، لكن هذا دليل من رأى أن النجاسة معنوية. نعم.
قال قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن وهب قال حدثني أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي فقال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صيد البحر ما نبذه.
ما نبذه البحر ده صيد. نعم.
قال قوله تعالى: يا أيها الذين
آمنوا. فدل هذا على أن صيد البحر وأن طعام البحر كله حلال. ما نبذه البحر، ما استطه منه، ما مات في البحر، كل هذا حلال، ميتة البحر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، إلا أن يكون جيفة مضرة فيمنع من أجل الضرر، ضرر إذا كان مضر. أما من جهة الطهارة فميتة البحر حلال وطاهر وليست نجسة، وليس من البحر شيء نجس الذي يعيش في البحر. وأما البر ففيه وفيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا كل ذي خلاب من طير وكل ذي نبل من سباع. وأما ما كان بين بر وبحر، يعني يعيش هنا ويعيش هنا، فهذا محل نظر. كان يعيش في البحر و ثم يخرج البر، هذا إن وجد، إن وجد شيء، بخلاف الذي يخرج على البر ثم يعود إلى البحر فمقام فيه هو الأكثر وكذا، هذا من البحر. أو كذلك الذي يطير مثل الفراخ وبعض الأشياء التي قد تطير فتكون في الماء لكن لا تنغمس، تعيش فيه منغمسة مثل الحيتان، فهذه أيضا الأقرب أنها تكون برية. إنما الذي في البحر يعيش فيه في البحر في الماء كالحيتان ونحو ذلك، فهذا كله مباح وكله حلال. نعم. 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 إجماعي ليس بصحيح، الإجماع ليس بصحيح، هي نجسة لكن حسية أو معنوية، أي هذا قول جماهير أهل العلم، لكن ليس فيها إجماع خلاف ما زال يورد فيه. أي نعم ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم، لأن الخلاف ما زال ينقل فيها، فهو الخلاف نعم نقلوا البعض لكن لا يثبت خلاف فيه، لا أقصد لا يثبت إجماع فيه، لا زال الإجماع ينقل لكن لا يثبت إجماع. لا لا لا، والظاهرية حتى الظاهرية في نزاع هل يعتبر بخلافهم أم لا، كثير يعتبر خلافهم. نعم. ما في إشكال، نجسة، احنا نتكلم عن نجاسة حسية والمعنوية، إنما نجسة نعم النجاسة ما في إشكالية، لكن نتكلم عن الحسية أو المعنوية. طيب نجاستها ما قال معنى حسية. نعم اقرأ.
قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. قال لنا علي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي في أرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوص بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم، قال وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم.
نعم، أخونا عبد اللطيف ذكر هنا أحد علماء الباحثين قال في نجاسة الخمر يعني معنوية وحسية، قال القول الأول أن الخمر نجسة نجاسة عينية، وهذا باتفاق مذاهب الفقهاء الأربعة واختيار ابن حزم وحكي الإجماع على ذلك. القول الثاني قال بأن طهيرة، وهذا قول داود الظهري، وبه قال ربيعة الرأي والليث بن سعد والمزني واختاره الشوكاني والألباني وابن عثيمين وجماعة. إذن هذا قول قديم، ربيعة والليث. ما تقول يا فيها النزاع، والأقرب أنها طالما تعيش في البحر فهي تأخذ حكمها. نعم، ومسألة الافتراس وكلام ده في أو هذا في البحر يستثنى، في البحر يستثنى، لكن فيها النزاع.
الشيخ ابن باز.
نعم.
الخمر.
لا معروف ابن باز. واحنا بس عايزين نشوف هي إجماعية ولا خلافية. في بالنسبة للتمساح ذهب الجمهور لتحريم أكله، وذهب المالكية إلى الجواز كما قال بعض الباحثين، وهو رواية عن أحمد. وحجة من حرمه أن له نابا يفترس به، وحجة من أباح دخوله في العموم، دخوله في العموم. وأي نعم، وقد سئلت اللجنة عن ذلك فأجابوا القنفذ حلال أكله العموم كذا، وأما السلحفاة، وأما التمساح فقيل يؤكل كالسمك لعموم ما تقدم آية الحديث، وقيل لا يؤكل لكونه من ذوات الأنياب من السبع، والراجح الأول يؤكل لأنه كل ذي ناب من السبع والمفترس وكذا هذا في البر، أما البحر ففيه العموم، ففيه العموم، لأن الله عز وجل قال ذلك أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم السيارة، ولم يستثن. نعم.
قال ابن حجر وموت الفجأة وقوع بغير سبب من مرض وغيره. قال ابن رشيد مقصود المصنف الله أعلم الإشارة إلى أنه ليس بمكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه ثالثة نفسها.
تمام. طيب، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.